بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: أحمد نشاد أول رئيس إيراني يزور القاهرة منذ العام 79، قائد المشوق يزور عرسال والساحل يرفض زج حزب الله بالقضية، حرب يتوعد ماضي وميقات يدعو لعدم التدخل بعمل القضاء، غانم بعد اجتماع الفرعية يمكن الوصول إلى حل عبر القانون المختلط. أهلا بكم. وصل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة، وكان في استقباله في المطار نظيره المصري محمد مرسي. ومن المقرر أن يلتقي نجاد بعد ظهر اليوم شيخ الأزهر قبل أن يشارك غدا في قمة منظمة التعاون الإسلامي.
زيارة تاريخية بدأها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى مصر للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي. نجاد وصل إلى مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقباله نظيره المصري محمد مرسي. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فأن الرجلين عقدا لقاء في المطار تناول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية وسبل حل الأزمة السورية من دون اللجوء إلى التدخل العسكري. كما بحث مرسي ونجاد العلاقات المصرية الإيرانية وسبل تدعيمها بعد انقطاع دام سنوات منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وتوقيع مصر اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني أيام حكم أنور السادات. وإضافة إلى لقاءاته الرسمية والمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي، يلتقي نجاد خلال الزيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب. وكان برنامج الزيارة المعلن في طهران أشار إلى أن نجاد سيجتمع بمسؤولين ورجال سياسة ووسائل إعلام وجامعيين وطلاب من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. الرئيس الإيراني وقبل مغادرة بلاده إلى مصر أمل في أن تمهد هذه الزيارة الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين وتطويرها، وهي العلاقات التي بدأت بالتحسن بعد انتصار الثورة المصرية والزيارة التي قام بها الرئيس المصري محمد مرسي في آب أغسطس الماضي إلى طهران، حيث شارك في قمة دول عدم الانحياز والتقى عددا من كبار المسؤولين في مقدمتهم الرئيس الإيراني والإمام السيد علي الخامنائي.
في لبنان تواصل عناصر الجيش إجراءات التفتيش في محيط بلدة عرسال وتقيم حواجز أمنية معززة بالآليات والعسكريين عند المنافذ المؤدية من وإلى البلدة لتوقيف المطلوبين في حادث مقتل عنصرين من الجيش اللبناني. وفي هذا الإطار تفقد قائد فوج المشوقل العميد ركن جورج نادر وحدات الجيش في عرسال، وأكد أمام حشد من أهل البلدة أن أهل عرسال هم أهلنا ولكن هناك مطلوبون للعدالة سيتم توقيفهم. كذلك نظم أهالي بلدة عرسال مسيرة طلابية جابت الشوارع الرئيسية، وقام وفد من الطلاب بتقديم الورود وأكاليل الورد لعناصر الجيش المنتشرين عند مداخلها. ومعنا من بلدة عرسال مراسلنا علي يزبك. علي، زيارة العميد نادر هل هي تفقدية بالفعل أم كانت لها مفاعيل أخرى؟
نعم علي، زيارة العميد نادر هي زيارة تفقدية، خصوصا أن الفوج المجوقل هو الذي يتولى تقريبا كامل العمليات في المنطقة منذ بداية الأزمة يوم الجمعة الماضي عندما اعتدى مسلحون على دورية للجيش اللبناني. زيارة العميد نادر شملت أيضا بلدة عرسال، حيث جال في أحياء البلدة، وهنا على المدخل الجنوبي لبلدة عرسال استقبل، كان من ضمن المستقبلين للطلاب وتقبل زهرة منهم، وأكد أن المستهدف هو ليس أهالي عرسال وإنما المطلوب هو أن إلقاء القبض على جميع الذين شاركوا في حادثة الاعتداء على الجيش اللبناني. الأجواء هنا هادئة علي، حيث الجيش اللبناني واصل إجراءاته المعتادة والتي بدأت منذ بداية الأزمة، تفتيش روتيني هنا على الحواجز ودوريات مؤللة
لكن هل ومراقبة اليوم
للطرقات؟
نعم، لكن هل تم اليوم توقيف أشخاص أو مطلوبين؟
لم نفد اليوم عن أي عمليات توقيف. مجمل ما ذكر أن هناك بات نحو 20 موقوفا هي حصيلة التوقيفات منذ بداية الحدث يوم الجمعة، بينهم 2 لهم كما أكدت مصادر أمنية لهم علاقة في حادثة الاعتداء على الجيش اللبناني وتجري التحقيقات معهم. وكما ما بات معروفا علي هناك لوائح اسمية لدى الجيش اللبناني موزعة على الحواجز المقامة في المنطقة وتقوم بالتدقيق في الهويات بحثا عن هؤلاء الذين يطلبهم الجيش اللبناني للتحقيق في هذه الحادثة.
لكن علي في اليومين الماضيين كان هناك حراك يعني من وإلى البلدة من أجل إيجاد أو حل المسألة عبر تسليم المطلوبين أو إيجاد حلول معينة، اليوم هل يوجد حراك أيضا؟
نعم علي، هناك حراك من داخل البلدة. اتفقت فعاليات البلدة على تشكيل وفد يضم أعيان البلدة وطلبوا مواعيد من رئيس الجمهورية وقائد الجيش ورئيس الحكومة من أجل عرض وجهة نظرهم، وهناك احتمال أن يتم تسليم المطلوبين كما قالوا، ولكن هذا الاحتمال بقيت أفكار، هي أفكار وليست هناك من مبادرة جدية حتى هذه الساعة.
شكرا علي يزبك مراسلنا من مدخل أرسال. وأيضا نواصل هذه النشرة، حيث أكد عضو كتلة الوفاة المقاومة النائب نوار الساحلي أن لا علاقة لحزب الله لا من قريب ولا من بعيد بحادثة عرسال. وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب شدد الساحلي على وجوب توقيف كل من شارك في الاعتداء على الجيش وتقديمه إلى القضاء.
ولكن كما عودتنا بعض الأصوات التي تحشر نفسها في قضايا غير صحيحة وغير واقعية وترمي التهم جزافا دون أي دليل وبطريقة مغرضة ومريبة، هذا ما فعله النواب كبارة والظاهر والملعبي الذين ادعوا افتراء أن سيارات مدنية تابعة لحزب الله كانت موجودة في الحادث الأليم وأن طرفا ثالثا دخل على الخط. يهم حزب الله أن يبين الأمور التالية: ننفي نفيا قاطعا أي علاقة لنا من قريب أو بعيد بكل ما جرى ويجري في عرسال. إن اتهام الحزب بعلاقته بما جرى هو اتهام ظالم وباطل. هناك من يتعمد بالحديث عن طرف ثالث في حادثة عرسال لتحويلها إلى فتنة مذهبية وطائفية. أربع، إن اتهام الجيش بالانحياز والتشهير المؤسسة العسكرية الأم وبقائدها والقول إنها مؤسسة غير موثوق بها هدفه تنصل من المسؤولية عن التحريض الممنهج وإرادة زجل لبنان فيما يضره ويؤذيه ودفعه إلى الفوضى. نحن في حزب الله مع حماية مؤسسة الجيش وضد التحريض عليها ومحاولة الزج بها في حسابات صغيرة. إن مؤسسة الجيش هي الضمان للسلم الأهلي ونحن نتمسك بدورها وندعمه ونطالب بمتابعة التحقيق الجاري في حادثة عرسال حتى النهاية لكشف الحقيقة وتوقيف المرتكبين والمشاركين والمحرضين وإحالتهم إلى القضاء ينالوا العقاب المناسب.
ودعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب ولي جملاط إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني من أجل حماية المؤسسة العسكرية وتكريس دورها الوطني الجامع. واعتبر جملاط في تصريح له أن ما حصل في عرسال يستحق تحقيقا واضحا وشفافا من أجل محاسبة المسؤولين عن الارتكابات التي وقعت بما يتناسب مع منطق القانون بعيدا عن الانتقام، مشددا على ضرورة المحافظة على استقلالية القضاء وإبقائه بمنأى عن التجاذبات السياسية. من جهة أخرى، زار أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر موفدا من جملاط قائد الجيش العمال جان قهوجي وسلمه برقية تعزية تستنكر الاعتداء الآثم الذي تعرض له الجيش في بلدة عرسال وتدعو إلى ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة وإلقاء القبض عليهم وسوقهم إلى العدالة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عرض مع رئيس الحكومة نجيب ميقات الأوضاع الراهنة والمعالجات الجارية في منطقة عرسال. سليمان ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة إغاثة النازحين السوريين بحضور ميقاتي، حيث تم عرض مراحل تنفيذ خطة الحكومة بعد مؤتمر الكويت. كما تناول رئيس سليمان ملف النازحين السوريين مع سفيرة ألمانيا لدى لبنان، وعرض رئيس الجمهورية مع وزير المال محمد الصفدي الأوضاع العامة وموضوع الموازنة العامة للعام 2012. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدد رفضه التطاول على الجيش اللبناني وإدخال القضاء في التجاذبات السياسية الداخلية.
دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى النأي بالقضاء اللبناني عن التجاذبات السياسية الداخلية من أجل إبقائه بعيدا عن أي تأثيرات أو اعتبارات من أي نوع كانت، وحفاظا على نزاهة عمله. موقف الرئيس ميقاتي جاء خلال رعايته حفل إطلاق المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون في السرايا الحكومية.
نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيدا كل البعد عن التأثيرات والاعتبارات من أي نوع كانت. كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوب عملها حيث يلزم.
وحول حادثة أرسال، حذر رئيس الحكومة من التطاول على المؤسسة العسكرية، متوعدا بالاقتصاص من كل من اعتدى على الجيش اللبناني.
جدد وبكرر تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان، كما نشدد على الاقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض وسيكون موضوع متابعة قضائية صارمة.
وفي نشاط السرايا الحكومي، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، كما استقبل السفير البرازيلي في لبنان أفونسو أميليو والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة.
وهدد النائب بطرس حرب بجعل المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أمثولة للقضاة بعد طلب ماضي رفع الحصانة عنه، والقاضي ماضي يرد: سأرد بالقانون.
لم يقدم النائب بطرس حرب جديدا في مؤتمره الصحفي الموعود سوى صورة جمع منقوص من فريق 14 من آذار، وصفهم حرب بالمدافعين عن لبنان مع غياب فعلي للقوة والكتائب. المؤتمر الذي خصص للرد على مدعي عام التمييز حاتم ماضي بعد طلب رفع الحصانة عنه، استكمل فيه حرب الهجوم على شخص القاضي ماضي، متوعدا إياه بجعله أمثولة للقضاة الآخرين.
لقد سبق وقلت أنني لن أسكت عما قام به السيد ماضي، وأنا على وعدي سأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة للقضاء. لقد أوقعت نفسك في المأزق، فتحمل مسؤوليتك. حذرك شخصيا من التدخل لدى قاضي التحقيق كما تدخلت في المرحلة السابقة لدى مفوض الحكومة.
حرب الذي تذكر متأخرا الوقوف لدقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش في عرسال، جدد شكواه لرئيس الجمهورية للتدخل في قضيته.
لن تحمي السيد ماضي حصانته، كما أطلب أن ترفع الحصانة عني لكي يواجه السيد ماضي. سأتقدم بدعوى شخصية ضد القاضي حاتم أمام القضاء، وأطلب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل التجاوب مع التدابير القانونية التي سأتقدم بها. كما أطالب مجلس الوزراء تعيين الهيئة القضائية التي ستحاكم السيد قاضي، وتعيين قاض للتحقيق في الادعاء الذي سأتقدم به.
رد القاضي ماضي جاء سريعا على حرب عبر بيان قال فيه: أنا لا أتقن لغة الشتائم لأنني ابن بيئة تربت على الأخلاق الرفيعة، وإذا كررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية. وفي سياق القضية، نقلت صحيفة السفير عن مصادر أن أحدا لم يتدخل لدى القضاء سعيا إلى تسوية سياسية ما، بل على العكس، فإن محمود حايك أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وأصر على تسليم نفسه شرط إخضاعه للتحقيق بالاستناد إلى الأدلة الجنائية والبصمات والشهود وكاميرات المراقبة، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه القانوني. فكان الرد من فريق 14 من آذار بحسب مصادر السفير بإطلاق النار سياسيا على القضاء ورئيس الجمهورية لتكبير القضية وأخذها إلى مكان آخر.
واصلت اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخابات في جلستها اليتيمة اليوم نقاش المقترح الذي قدمه مكتوبا النائب علي بزي، إضافة إلى البحث في اقتراح الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قدمه شفهيا النائب أكرم الشيب. وأشار رئيس اللجنة وعدد من أعضائها إلى تقدم ملحوظ على مستوى البحث في صيغة القانون المشترك. وقبل الجلسة قدم النائب العون رأي التيار الوطني الحر بمقترح حزب المستقبل معتبرا أنه مخيب ولا يعطي للمسيحيين التمثيل الصحيح، إضافة إلى أنه عبارة عن قانون 60 مصغر يحفظ الأكثرية بيد 14 من آذار. في المقابل رد النائب أحمد فتفت على عون معتبرا رد التيار الوطني الحر ردا طائفيا،
بأنه أجواء اللجنة الفرعية إيجابية جدا وأجواء كل فرد في هذه اللجنة إيجابي، وبالتالي من منطلق الحرص على مسؤوليته وكرامته كل عضو عم بيقوم بما يجب أن يقوم به.
عم بيجربوا يمرقوا قانون الستين بصيغ مختلفة، كان بشكل مقنع أو بصيغة ميني قانون ستين، بدل ما يكونوا 26 دائرة بيكونوا 37 دائرة ولكن بذات المفعول. يعني كل شيء عم نحاول نحن نعمله انه نخرج قانون الستين من الباب وهن بيرجعوا برجعوا لنا اياه من الشباك او من الطاقه.
نحن بنتامل انه التيار الوطني الحر يرجع لخطابه القديم، خطاب الجنرال عون اللي كان يقول اذا يوما ما شفتوني عم بحكي كلام طائفي تبقى ارجموني. اليوم عم نتمنى ان يكون عنده نواب مسلمين سنه ونواب شيعه ونواب دروز بكل الطوائف. المشكله بالخطاب السياسي، الخطاب السياسي هو اللي بيجيب نواب والطرح هو اللي بيجيب نواب.
طالب أهل بلدة المتين ومشيخة خلال زيارتهم دارة طائفة الموحدين الدروز القضاء بالتحرك لإنهاء قضيتهم المتمثلة باقتطاع جزء من أراضيهم وضمها إلى نطاق بلدية بتغرين في المتن.
عادت قضية الأراضي المقتطعة من بلدة المتين ومشيخة في قضاء المتن إلى الواجهة بعدما حملها أصحابها إلى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن. الأهالي وعلى لسان رئيس بلديتهم زهير أبي نادر أكدوا أن قضيتهم ليست مع أهالي أو بلدية بتغرين، وشددوا على أن هذه القضية متعلقة حصرا بالنائب ميشيل المر، وطالبوا القضاء بالتحرك لإنهاء قضيتهم المزمنة.
الناس كانت عم بتموت والمنطقة عم تنهدم، لكن دولة الرئيس كانت اهتماماته بمكان آخر. نحن نتمنى من القضاء أنه يكون له المواقف العادلة والمحقة وإرجاع حقوقنا الضائعة.
بدوره الشيخ نعيم حسن دعا الأهالي إلى الثقة بالقضاء ومجرى العدالة، مبديا دعمه ومساندته لأهالي البلدة بكل مطالبهم المحقة.
إننا من منطلق الثقة بقضائنا ورجالته نشد على أيديكم بالدعم والمساندة تأييدا لكل مطلب حق ومراجعة عادلة، رافضين أي تعدي من أي شكل كان، لا من شخص على شخص ولا من بلدة على بلدة ولا بأي تعدي من أي نوع كان، ونأمل أن يصدر الحكم عن القضاء. قضية بأهمية قضيتكم لا يمكن إلا أن يظهر العدل فيها ليبلغ صاحب الحق مبتغاه المحق.
وتبلغ مساحة الأراضي المقتطعة من بلدة لمتين ومشيخة نحو 10 ملايين متر مربع، وقد ضمت إلى أراضي بلدة بتغرين من دون وجه حق قانوني أيام الحرب اللبنانية بحسب ما يقول أهالي البلدة.
أكد وزير الدفاع السوري فهد الفريج أن الغارة الإسرائيلية على قاعدة البحث العلمي في جمرايا تمت بالتنسيق بين كيان العدو والجماعات المسلحة. وكشف الفريج أن الغارة سبقها محاولة المسلحين مهاجمة القاعدة نفسها 10 مرات بهدف تدميرها كونها تحوي وسائط دفاع جوي شكلت هدفا للعدو الإسرائيلي.
لأنه عرفنا إسرائيل عاطية الأمر أنه وسائط الدفاع الجوي ركزوا عليها، بدنا إياها تخرج كلياتها، ما يكون في وسائط دفاع جوي في أراضي القدس العربي السوري. بعد ما جمعنا هذه الوسائط أصبحت عندنا هناك ثغرات في التغطية الرادارية وتغطية الدفاع الجوي على بعض الاتجاهات، ثغرة. هذه الثغرات يعرفها المسلحون والإسرائيليون، وبكل تأكيد تم التنسيق ما بين العصابات المسلحة والعدو الإسرائيلي من أجل استهداف مركز البحوث العلمية في ضواحي دمشق الشمالية. هالمركز هذا لو جينا هلأ شفنا عدد المرات اللي هاجمته العصابات المسلحة من أجل تدميره، الاستيلاء عليه وتدميره، عشرات المرات. لما فشلوا في التأثير على هذا المركز، إسرائيل شافت أنه هي لازم تقوم وتنفذ بطيرانها هذا العدوان.
رئيس الموساد الإسرائيلي السابق موسى أدلين قال إن تنحي الرئيس السوري بشار الأسد سيعزز قوة إسرائيل لأن سوريا هي قلب المحور المعادي لها. من جهة أخرى قال أدلين إن إيران باستطاعتها صنع القنبلة النووية خلال 4 أشهر وأن الأمر لا يحتاج إلا لقرار قيادتها بذلك.
اعتبر رئيس الموساد السابق عموس يادلين خلال مناقشة التقرير السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد سيقوي إسرائيل، وأن خروج سوريا من محور إيران وحزب الله وحماس هو بشرى استراتيجية، ولذلك هناك تحسن في الوضع الاستراتيجي لإسرائيل. وفيما استبعد يادلين حصول مواجهة ذات مغزى مع الجيش السوري فأنه لم ينفي إمكانية قيام سوريا بالرد على الهجوم الجوي ضدها، معتبرا أنه يجب على إسرائيل أن توضح ليس فقط بالكلام ما يكون مقبولا بالنسبة لها وما هو غير مقبول.
المحور الراديكالي الممتد من إيران إلى سوريا وغزة وحزب الله تصدع وكسر، وسوريا تقع في قلب هذا المحور، ووقوف العالم العربي ضدها هو تطور استراتيجي مهم لإسرائيل.
بشكل مفاجئ يدعو مواطنون سوريون عبر التلفزيون السوري إلى فتح جبهة الجولان. الأمر ليس واضحا بالنسبة لي، هل هو رسالة لإسرائيل؟ الواضح أن هناك تركيبة جديدة في التطورات الحاصلة تشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك نية جدية لدى سوريا للرد.
وفيما خص البرنامج النووي الإيراني، توقع رئيس الموساد السابق أن يكون لدى إيران القدرة على صنع قنبلة نووية خلال 4 أشهر إذا ما قررت ذلك، وهذا يشكل تحديا لإسرائيل ويوجب ردا إسرائيليا أو أمريكيا.
الإيرانيون يستمرون في تطوير برنامجهم النووي، ولديهم اليوم آلاف أجهزة الطرد المركزي، وهذا يمكنهم من تحقيق اختراق، ويمكن أن يقرروا في مرحلة ما تحقيق هذا الاختراق، ما يشكل تحديا مهما يوجب عملا إسرائيليا أو أمريكيا.
مصادر إسرائيلية متابعة قالت إن هناك وجهتين نظر سائدتان في إسرائيل، إحداهما تقول بأن إيران تتحدث عن قدرتها على صنع قنبلة نووية خلال 4 أشهر أو خلال نصف عام، والثانية تتحدث عن 1.5 عام، وأن القضية لم تعد تتعلق بقدرة إيران على صنع القنبلة وإنما بالقرار ومتى ستقرر القيادة الإيرانية ذلك.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للمبادرة التي أطلقها رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب للحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إذا كان لدى النظام أدنى اهتمام بصنع السلام يتعين عليه الجلوس والتحدث الآن مع الائتلاف المعارض، وسندعم بقوة دعوة الخطيب إلى الحوار. في الختام تذكير بالعناوين. أحمد نجاد أول رئيس إيراني يزور القاهرة منذ العام 79. قائد المجوقل يزور عرسال والساحل يرفض زج حزب الله بالقضية. حرب يتوعد ماضي وميقاتي يدعو لعدم التدخل بعمل القضاء. غانم بعد اجتماع الفرعية يمكن الوصول إلى حل عبر القانون المختلط. للمزيد زوروا موقع المنار على الشبكات الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.